الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب إلي أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد، نعم، إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسكستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. ما زلنا في هذا الحديث وقد أخذنا شيئا من أحكامه فيما مضى. قال عن عبد الرحمن أبي بكرة رضي الله عنهما، وعبد الرحمن من التابعين، وأبوه أبو بكرة الصحابي ونفيع رضي الله عنه، فقول رضي الله عنهما إن كان هذه اللفظة ثابتة في نسخة العمدة فلا إشكال في ذلك، فإن الترضي بمعنى الدعاء مشروع في شأن الصحابة وفي غير الصحابة، وهذا مما يستعمله العلماء حتى بغير الصحابة. يقول بعض العلماء: قال الشافعي رضي الله عنه وقال فلان رضي الله عنه، على معنى الدعاء، أي يدعو الله عز وجل بأن يرضي عنه، فما كان من قبيل الدعاء فيصح في شأن الصحابة وفي غيرهم. وإن كانت هذه اللفظة باعتبار العرف الجاري أنها تطلق أو يطلقها العلماء في شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأبو بكر لما كني بأبي بكر؟ من يجيب؟ نعم، من حصن الطائف، حين حاصر النبي عليه الصلاة والسلام حصن الطائف فإنه تدل على بكرة وخرج من الحصن وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من العبيد، فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكني بأبي بكرة لأجل هذا الأمر. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب إلي أبي. زيادة إلي ليست موجودة في كثير من نسخ العمدة، وهكذا ليست موجودة في أصل الحديث المروي في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، ولهذا حاول العلماء الجمع، أو حاول العلماء توجيه هذه اللفظة: كتب أبي وكتبت إلى عبيد الله بن أبي بكرة. فقال بعض العلماء كالحافظ بن حجر: كتب بمعنى أمر، أمرني أبي أن أكتب، وليس المعنى أنه باشر الكتابة بنفسه. قال: وكتبت له، فيكون معنى كتب أي أمر، فوجه الحديث على هذا المعنى. أما لفظة إلي فهي غير واردة، وإنما كتب أبي وكتبت له بمعنى أمرني أبي أن أكتب، وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاضي سكستان. وفي هذا العمل بالمكاتبة، وهذا مما جرى عليه الأمر في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه، فالمكاتبة يؤخذ بها ويعمل بها. قال وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. وهذا نهي منه ومستنده الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم بين أحد بين اثنين وهو غضبان. ففي ذلك النهي عن الحكم في حال الغضب، وهذا النهي في هذا الموضع هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي في هذا الموضع يقتضي الفساد، ذهب إلى ذلك بعض علماء الحنابلة، أي وإن وافق الحق، فمن حكم في حال غضبه فإن حكمه فاسد وإن وافق الحق، هذا قول لبعض علماء الحنابلة. وما جمهور العلماء فلا يرون الفساد في الحكم إن وافق الحق، أما إذا خالف الحق فهو فاسد سواء كان وقت الغضب أو وقت الرضا، لا إشكال في ذلك. وما عليه الجمهور أصح أنه لا يحكم بفساد الحكم إذا كان في وقت الغضب، إذا وافق الحق فإنه لا معنى لإفساده أو للحكم عليه بالفساد وقد وافق الحق، لأنه غاية ما يقال لذلك القاضي إذا قضى في وقت غضبه بالحق، غاية ما يقال له حكمك فاسد ويجب عليك أن تحكم مرة أخرى به بنفس الحكم، وهذا عبث لا تأتي به الشريعة. حكم في وقت غضبه بحكم يوافق الحق، إن قلنا بفساد وش لازم القول؟ أن يعيد نفس الحكم، وأي فائدة من إعادته إلا العبث، والشريعة لا تأتي بذلك. إذن ما عليه جمهور العلماء الصحيح أنه إذا حكم في وقت غضبه حكما موافقا للصواب فلا يقضى بفساده، بل هو حكم صحيح لأنه وافقه الحق والصواب. لكن هل النهي في هذا الموضع للتحريم أو للكراهة؟ فأكثر العلماء ذهبوا إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم، وصرفوا النهي من التحريم الكراهة بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في وقت غضبه في بين الزبير وبين الأنصار في شراج الحرة، وقد ذكرنا الحديث في الدرس الماضي، فحصل القضاء من النبي عليه الصلاة والسلام في وقت غضبه، فقالوا هذا يدل على أن الحكم في وقت الغضب لا يحرم، ولو كان حراما لم تنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في وقت غضبه. فلهذا قال جمهور العلماء أن النهي للكراهة لا للتحريم. ويمكن أن يجاب عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام في وقت غضبه بأن حال النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة لحال غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا، وقد عصمه الله عز وجل من الباطل، فلا يتكلم إلا بالحق في غضبه أو رضاه بعكس غيره، فإنه إن طغى عليه الغضب ربما تكلم بالباطل. إذن حال النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لحال غيره من الناس، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره، وأن النهي للتحريم. وقد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مدركا للحكم قبل الغضب، فإن حكم به وقت الغضب فإن هذا لا يضر. فلو أن شخصا تحاكم إليه رجلان فنظر في القضية وعلم الحكم ثم غاضبه أحد الخصمين خاضب الحاكم فحكم بما علمه قبل غضبه، فإن هذا مما لا ينهى عنه، لأن النهي وارد في الغضب الذي يغلق الذهن، فلا يتمكن الشخص من الحكم الصائب والنظر في المسألة والتأمل فيها بسبب شدة الغضب. أما إذا نظر الشخص للمسألة قبل الغضب وتأمل فيها وعلم الصواب ثم حصل له الغضب فحكم بما علمه قبل الغضب وأراده، فإن هذا لا يدخل فيما نهي عنه. وما سوى ذلك فالأصل هو إجراء الحديث على ظاهره، وأن القاضي لا يقضي وهو غضبان، وسواء كان غضبه من المتخاصمين أو من أمر آخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم ولم يقيد، فقال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، سواء كان الغضب من الخصمين أو من أحدهما أو من شخص آخر، فالغضب يغلق الذهن ويضعفه عن التأمل والتدبر في الخصومات بين الناس. وقد عرفنا أن العلماء ألحقوا بذلك ما هو بمعنى الغضب كالفرح الشديد والحزن الشديد والخوف الشديد والجوع الشديد، وهكذا مدافعة البول والغائط، وهكذا الألم الشديد، فكل ما ذكر بمعنى الغضب. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في الدرس الماضي، قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال في رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهذه الرواية شبيهة أو معناها بمعنى الرواية الأولى، والكلام فيها كالكلام على الرواية الأولى. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وفيه ابتداء الفائدة بالاستفهام والسؤال، وهذا أدعى لقبول الأذهان، فإنه إذا تكلم بالفائدة مباشرة ربما حصل ذهول من كثير من الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ذلك في أشياء كثيرة. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وفي هذا الحديث بيان أن الكبائر متفاوتة، فهناك كبائر هي أكبر من غيرها، فالكبائر ليست على حد سواء. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الكبائر يدل بمفهومه على وجود صغائر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي إسحاق السفرايني، فذهب إلى أن جميع الذنوب من قبيل الكبائر، وهذا كما يقول علامة القيم رحمة الله عليه من قبيل النزاع اللفظي، فإنه نظر إلى لم ينظر إلى الذنب وإنما نظر لم ينظر إلى المعصية وإنما نظر إلى من يعصى، فلهذا قال الذنوب كلها كبائر، لأن العاصي يعصي ربه العظيم، فمعصية رب العالمين سبحانه وتعالى شيء عظيم. فلما نظر إلى الذنوب بهذا المنظار قال الذنوب كلها كبائر، وهو يعترف بأن الذنوب متفاوتة، لكن يسمي الكل كبائر بهذا المنظار. ولهذا قال العلامة القيم رحمة الله عليه هذا نزاع لفظي، والصواب هو التقسيم، تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. والصغيرة قد تصير كبيرة بما في القلب من عدم الخوف والاستهانة وعدم المبالاة بالذنب والإصرار عليه، فالذنب الصغير يعظم بما في القلب حتى يصير من الكبائر، والذنب الكبير يصغر باعتبار ما في القلب من الخوف والوجل من الله عز وجل والانكسار والذل، فيصغر ويصغر ويصغر إلى أن يزول ويعفو الله سبحانه ويعفو الله عز وجل عن العبد. فالذنب الكبير قد يصغر ويصغر إلى أن يزول باعتبار ما في القلب من الخوف والوجل والذل والانكسار، وفي المقابل الذنب الصغير يكبر بما في القلب من الإصرار وعدم الخوف وعدم المبالاة والاستهانة. فلهذا ينبغي للعبد أن يترك جميع الذنوب ولا يستهين، لا يستهين ببعض الذنوب، يقول هذه صغائر، هذه صغائر. وبعضهم يسأل هل هذا الذنب من الكبائر أو من الصغائر، فإذا قيل له هذا الذنب من الصغائر استهان به وجرى عليه جرأة عظيمة كجرأة المستحل وإن لم يكن مستحلا بقلبه، ولا يبالي بالذنب ويكثر منه ويصر عليه، ولا يخاف من ربي سبحانه وتعالى، فيعظم ذلك الذنب بهذه الأمور التي في القلب حتى يصير من الكبائر المهلكة. فالعبرة بما في القلوب، فهذا مما يتنبه له في هذا الباب. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى يا رسول الله، أي قال ذلك 3، قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله، وفيه أن الشرك الأكبر وهكذا الأصغر من جملة الكبائر بل من أكبر الكبائر. فالكبائر يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأما جعل الكبائر ما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهو اصطلاح لبعض العلماء، فاصطلحوا إلى تقسيم الذنوب إلى شرك أكبر وكفر أكبر وإلى كبائر وإلى صغائر، فهذا كما عرفنا مجرد اصطلاح. وإلا باعتبار الأدلة الشرعية فإن الشرك يدخل في مسمى الكبائر بل هو أكبر الكبائر، وهكذا الكفر يدخل في مسمى الكبيرة وهو من أكبر الكبائر. قال الإشراك بالله، فهذا هو أعظم الكبائر وهو أظلم الظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بعد أن ذكر الإشراك به، وهذا يدل على عظم هذا الذنب. وفي المقابل فإن الله عز وجل يأمر بطاعته وعبادته وبتوحيده، ويأمر ببر الوالدين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر أو أمر بتوحيده، ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين. ولما ذكر الذنوب الموبقة، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذنوب الموبقة المهلكة، ابتدى بالإشراك بالله ثم ثنى بعقوق الوالدين. فهذا يدل على خطورة العقوق. والعق بمعنى القطع، العق بمعنى القطع. فعقوق الوالدين قطع للبر والإحسان الذي أمر الله به في كتابه. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكن نقف عندها، عند قوله عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.